درسنا اليوم تقدم أن من أركان العمرة السعي بين الصفا والمروة، والسعي هو المشي بين الصفا والمروة تعبدا لله تعالى، سبعة أشواط مبتدئا من الصفا منتهيا إلى المروة. والسعي له شروط لا يصح إلا بها. الأول أن يبدأ بالصفا، أن يكون الطواف من الصفا بداية، ويختم بالمروة، ويختم طوافه بالمروة لما جاء عن جابر في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والشرط الثاني أن يكون السعي بعد الطواف، أي لا يكون السعي ثم يطوف، لابد أن يكون السعي بعد طواف قد أداه. فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا أي بالسعي، فلو بدأ بالسعي ثم طاف لا يقبل منه. الثالث أن يكون السعي سبعة أشواط، سبعة أشواط، أن يكون السعي سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع استيعاب ما بين الصفا والمروة، لابد أن يستوعب ما بين الجبلين، استيعاب ما بين الصفا والمروة، فلو بقي منه بعض خطوة لا يصح الشوط، فلو بقي منه بعض خطوة لا يصح ذلك الشوط. الخامس أن يكون في مكان السعي، يكون في المكان المعد بين الجبلين، بين الجبلين في بطن الوادي، أن يكون في مكان السعي، فلا يصح أن يسعى بمحاذاة المسعى، يعني لا يخرج من وراء المسعى ويسعى بمحاذاته، فلا يصح أن يسعى بمحاذاة المسعى. السادس أن يكون السعي بعد طواف صحيح كطواف القدوم أو العمرة أو الإفاضة، يعني ليس هناك سعي نافلة. هذه ستة شروط ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة. وأما مستحبات السعي وسنن السعي فإنها كثيرة، منها يستحب الطهارة للسعي استحبابا ليس واجبا ولا شرطا، لحديث عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فلم يشترط الطهارة للسعي. وقد أجمع العلماء على أنه إن سعى وهو على غير طهارة صح سعيه، إذا سعى وهو على غير وضوء طهارة من حدث أصغر أو أكبر. والمرأة الحائض والنفساء، لأنه قال فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف، استثنى الطواف. ومن سنن السعي ومستحباته أن يخرج إلى المسعى من باب الصفاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث إذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به لحديث جابر في مسلم. من سنن ومستحبات السعي الصعود على الصفا في كل شوط، يصعد على الصفا وعلى المروة. قال العلامة العثيمين رحمه الله الذي يجب استيعابه حد ممر العربات، يعني أسفل الجبل حيث يكون مكان العربات، هذا يجب استيعابه ولا يصح الطواف إلا به أو السعي إلا به. الذي يجب استيعابه حد ممر العربات، وأما بعد مكان العربات فإنه من المستحب وليس من الواجب. ومن مستحبات السعي أيضا استقبال القبلة على الصفا، ثم رفع اليدين والتكبير ثلاثا، استقبال القبلة أي الكعبة. والآن في وقتنا الحاضر يمكن أن تراها إذا وقفت على الصفا، ترى الكعبة أمامك، ثم رفع اليدين والتكبير ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ويدعو ويطيل الدعاء، ويدعو ويطيل الدعاء، ثم يعيد يهلل يكبر ويهلل ثم يدعو وهو رافع يديه، ويدعو بما شاء الله، ثم يعود الثالثة فيكبر ويهلل ثم ينصرف إلى المروة، فيكون الدعاء بعد التهليل الأول التهليل الثاني. وهل يفعل ذلك في كل شوط؟ الجواب نعم، أن الأحوط أن يفعله في كل شوط، وهو عمل صالح وسنة مباركة. وهذا ورد في حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وورد في حديث أبي هريرة أيضا عند الإمام مسلم قال فلما فرغ، أي النبي صلى الله عليه وسلم أي فرغ من الطواف والركعتين، أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. فأنت تقول الله أكبر وتقول الحمد لله وتقول لا إله إلا الله إلى آخره، كله وارد في هذا الموطن. أيضا من سنن ومستحبات السعي السعي ماشيا مع القدرة، هذا أفضل من السعي راكبا. ومن مستحبات السعي وسننه السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، أي الشد في المشي، لحديث ابن عمر متفق عليه قال: وكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. ولما ورد عند النسائي وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله عن امرأة من الصحابة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول: لا يقطع الوادي إلا شدا، يعني بين العلمين الأخضرين شد في السعي. إن المرأة في هذا الحال لا ترمل، إن المرأة فإنها لا ترمل ولا تسعى بشدة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة لا ترمل ولا تسعى بل تمشي، سواء في السعي أو في الطواف. ومن سنن السعي ومستحباته ملازمة الذكر والدعاء في سعيه. قال النووي رحمه الله في المجموع: ويستحب أن يدعو بين الصفا والمروة في مشيه وسعيه، ويستحب قراءة القرآن فيه. انتهى كلامه. وليس هناك دعاء خاص للمسعى، لأنه ورد في بعض المناسك تخصيص بعض الأدعية: اللهم اغفر وارحم، يعني نحو هذا في السعي، ولا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من سنن السعي ومستحباته للمعتمر أن يصنع على المروة كما صنع على الصفا، أن يستقبل القبلة ويكبر ويهلل ويحمد ويرفع يديه ويدعو ثلاثا، وهذا باتفاق أهل العلم، باتفاق العلماء. من سنن السعي ومستحباته للمعتمر الموالاة بين الطواف والسعي، يعني يكون السعي عقب الطواف مباشرة، إلا إن حصل عارض من مرض أو صلاة أو نحوها، يعني فإنه وإن تأخر فلا شيء، يبقى على إحرامه حتى يرجع. ومن من اشترط عدم إطالة الفصل. نكون بهذا انتهينا من ما يتعلق بشروط السعي ومستحباته. بقي أيضا تقدم في درسنا الماضي أن من واجبات العمرة الحلق والتقصير، الإحرام من الميقات، وقد تقدمت المواقيت. والواجب الثاني الحلق أو التقصير، وهنا بعض المسائل متعلقة بهذه المسألة، بهذا الواجب. المسألة الأولى: أيهما أفضل، الحلق أم التقصير؟ الحلق أفضل، لحديث ابن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. ثلاثة. ثم قال: والمقصرين. وقد قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فبدأ بالتحليق. إلا أن بعض أهل العلم استثنى إذا جاء الإنسان بعمرة متمتعا إلى الحج ولم يبق له وقت أن ينبت فيه الشعر، فهنا يستحب التقصير، يفضل التقصير على الحلق. مثلا جاء في يوم عرفة، جاء يوم عرفة بالعمرة، فإنه هنا يقصر قبل مثلا يوم الثامن السابع. ومن المسائل: هل يكفي حلق بعض شعر الرأس؟ الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أن الواجب حلقه كله أو تقصيره كله. للأحاديث المتقدمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قصره كله وحلقه كله، يعني حلقه كله، حلق كله. وذهب بعض أهل العلم واختاره ابن المنذر أن المجزي ما يقع عليه اسم التقصير، يعني إذا أخذ من شعره ما يكون تقصيرا في اللغة. قال: فمن قصر أكثر الشعر فيجزيه. ولكن الأحوط والأولى هو حلقه كله أو تقصيره كله، خروجا من الخلاف. المسألة الثالثة: كيف تتحلل المرأة من العمرة؟ تتحلل المرأة من العمرة أو من الإحرام، إحرام العمرة أو الحج، بقص قدر الأنملة، بقص قدر الأنملة من طرف شعرها، وليس على النساء حلق، لحديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود، وهو بالصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. المسألة الرابعة: الذي لا شعر له أصلع أقرع كيف يتحلل؟ ذهب أكثر أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا أنه يمر الموسى على رأسه مرورا، وهذا يحتاج إلى نظر أكثر من هذا، هذه المسألة. لكن أكثر أهل العلم على أنه يمر الموسى على رأسه مرورا. بقي لنا صفة العمرة ومسألة أخيرة، وهي تكرار العمرة. صفة العمرة والمسألة التي تليها تكرار العمرة. إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.